بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه أنه قال: حديث في حلال وحرام تصيبه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل. اللهم حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا من حياة كبير المحدثين ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني أعلى الله مقامه، ونتعرض إلى جانب من كتابه القيم الكافي الذي هو مدار الاستنباط ومجمع الروايات التي يلجأ إليها فقهاء أهل البيت عليهم السلام لاستنباط الأحكام الشرعية. نقدم لذلك بمقدمة أن هدف وجود الإنسان كما يقرر القرآن الكريم هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة أيضا لا يمكن أن تكون اقتراحية أو كيفية ومزاجية، وإنما هي توقيفية بحسب ما وصل الدليل عليها. يعني أنت تريد أن تصلي، لا تستطيع أن تصلي على مزاجك. تريد أن تحج، لا تستطيع أن تأتي بأعمال الحج كما ترى، وإنما لا بد أن تكون معتمدا في أعمالك العبادية على دليل في تفاصيلها. لو أن شخصا قال: أنا أريد أن أطوف هكذا حول الكعبة، أضع الكعبة على يميني لأن اليمين أفضل من اليسار، يقال له: هذا الطواف باطل وعمرتك أو حجك باطل. لو أن شخصا أراد أن يبدأ بالمروة، قال: إن المروة أخفض قليلا وأسهل لي، أريد أن أبدأ من المروة وأختم بالصفا، لا يقبل منه هذا السعي. وهكذا. لماذا؟ لأن العبادة التي تؤديها لا بد أن تكون خاضعة للدليل، وقد قام الدليل على هذه الكيفية المعهودة. كيف نستدل على تفاصيل العبادات؟ كيف نعرف ما الذي ينبغي أن يؤدى من عمل عبادي في تفاصيله وأجزائه وشرائطه؟ عندنا كما عليه العلماء أربعة مصادر: المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني العقل، المصدر الثالث الإجماع، المصدر الرابع السنة أو الروايات. القرآن الكريم لما تجي إلى تلاحظ أنه تكفل ببيان أصول الأحكام. ما تلقى في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان أو أن صلاة الظهر أربع ركعات، هذا ما تلقى. ما تلقى في القرآن الكريم تعداد إلى المفطرات غير الأكل والشرب وكلوا واشربوا ثم أتم الصيام إلى الليل. هالمقدار الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا المقدار. أما أن البقاء على الجنابة متعمدا إلى الفجر مفسد للصوم، الارتماس على المشهور مفسد للصوم، الاستمتاعات الجنسية المؤدية إلى الجماع أو إلى الإنزال أيضا مفسدة للصوم، هذا ما موجود في القرآن الكريم. وهكذا الحال بالنسبة إلى الحج. القرآن الكريم فيه 6-7 آيات حول أحكام الحج، وما عدا ذلك كلا، بينما أنت تروح تأخذ المنسك، منسك الحج فيه أكثر من 2000 مسألة متفرقة في مواضيع الحج، ولم تحط بكل أحكام الحج وتفاصيله. فإذا القرآن لا يفي بتفاصيل العبادات، وإنما جعلت آياته لتأسيس أصول الأحكام. هذا بالنسبة إلى القرآن. العقل، العقل ما إله مسرح ولا مجال في تفاصيل العبادة. نعم في القضايا الكلية العقل موجود، في قضايا الملازمات العقل موجود، ولكن أنه في صلاة الصبح عندنا حكم شرعي إذا استقر الشك في عدد ركعات الصبح بطلت ثنائية. إذا شكيت فيها، صليت ركعة لو ركعتين واستقر هذا الشك، ما ملت إلى أحد الطرفين، هذه الصلاة مالتك باطلة. كل ثنائية واجبة مثل صلاة السفر أيضا، صلاة التقصير في السفر لو شكيت فيها، صليت ركعة ولا ركعتين وبقي هذا الشك عندك، هاي الصلاة باطلة ما تترقع. صلاة الثلاثية أيضا، صلاة المغرب نفس الكلام، إذا استقر الشك عندك في صلاة المغرب بطلت هذه الصلاة. لكن في الصلاة الرباعية إذا أكملت الركعة الثانية وشكيت فيما بعد، هناك طرق لتعديل هذه الصلاة وتصحيحها. لما تيجي تسأل العقل هنا، ما الفرق بين صلاة الصبح اللي مجرد الشك فيها يفسدها وماكو مجال لترتيبها، وبين صلاة الظهر أو العصر؟ ما يجد العقل فرق بين الأمرين، ما يقدر العقل يحكم بأن هناك يبطل وهنا يمكن تصحيحه. ففي تفاصيل الأحكام العقل لا مجال له في القضايا العبادية. تجي إلى الإجماع، الإجماع أيضا أكثر الأحكام الفقهية لا طريق إلى الإجماع عليها، فما باقي عندنا إلا أمر الروايات الواردة عن رسول الله محمد. وعن أهل بيته الطاهرين، هاي هي اللي تكون مستند للفقيه حتى يستطيع أن يستنبط تفاصيل الأحكام الشرعية من الأجزاء والشرائط. طيب هنا يتبين إلنا معنى كلام الإمام الصادق عليه السلام: حديث في حلال وحرام تصيبه من صادق. طيب هذا خير لك من الدنيا وما فيها. ليش؟ لأنه من الممكن أن هالحديث يخلي صلاتك طول عمرك تكون صحيحة، بينما إذا ما عثرت على هذا الحديث الصادق تبقى الصلاة على كيفية خاطئة. معاملات إنسان من الممكن أن تكون طيلة عمره غلط لأنه لم يأثر على الحديث الصادق فيرتطم في الحرام طول عمره، بينما لو عثر على هذا الحديث عن الصادق والصادقين آنئذ جعل معاملاته ومكاسبه بشكل محلل ومشروع. طيب هنا يتبين إلنا إذا كان الحديث الواحد في الحلال والحرام في العبادة والمعاملة ينتهي إلى أن يكون أفضل من الدنيا وما فيها، يتبين إلنا أهمية العمل الضخم الذي قام به ثقة الإسلام الشيخ محمد ابن يعقوب الكليني أعلى الله مقامه في كتابه الكافي. كتاب الكافي هو أهم الكتب الأربعة، أضبط الكتب الأربعة، أوثق الكتب الأربعة كما عليه علماؤنا. الكتب الأربعة شنو هي؟ عندنا إحنا الفقهاء يعتمدون على أربعة كتب أساسية في الاستنباط، كتابان منها للشيخ الطوسي، كتاب للكليني، كتاب للصدوق، تهذيب الأحكام والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب الكافي للشيخ الكليني. وأعظم هذه الكتب وأفضل هذه الكتب وأضبط هذه الكتب هو كتاب الكليني المعروف بالكافي. شيخ محمد بن يعقوب الكليني عاش في فترة الغيبة الصغرى بتمامها، فترة الغيبة الصغرى إلى سنة 329 هجرية اللي انتهت الغيبة الصغرى 328، هو بقي إلى 329 وتوفي فيها، وعاصر السفراء الأربعة، سفراء الأربعة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان قد عاصرهم بأجمعهم، وكل حياته كانت في فترة الغيبة الصغرى، وهي نقطة مهمة سوف نشير إليها فيما بعد. اجى الشيخ الكليني، ما معلوم تاريخ ولادته بالضبط، بعضهم يقول عمره 75 سنة، بعضهم يقول عمره 72 سنة، المهم ولد قبل بداية الغيبة الصغرى، يعني في زمان الإمام العسكري عليه السلام، كان لا يزال الإمام العسكري إماما ولم يتوفى بعد، فيها الفترة ولد الشيخ الكليني. بعد ما بدأ بالدراسة وتحصيل العلم رأى أن هناك خلأ حقيقي في موضوع الروايات، مع وجود كتب قبله، يعني كان كتاب نوادر الحكمة كتاب ضخم جدا، كتاب المحاسن للبرقي أيضا كتاب ضخم جدا موجود، لكن هذه الكتب كانت كتب غير منظمة، كان فيها مخلوط الغث بالسمين، كان فيها روايات فيها اضطراب عجيب وغريب. طيب وكان هناك كتب متعددة مفرقة ومبعثرة، الأصول الأربعمائة، 400 أصل كتبها رواتها، كتب كل مثلا فلان راوي كتب كتابا ونسبه إلى نفسه. طيب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي، كتاب عمل اليوم والليلة ليونس بن عبد الرحمن، كتاب عبيد الله بن الحلبي، كتاب فلان الفضل بن شاذان، وهكذا كل واحد عنده كتاب، ولكن لم يكن هناك جمع بين هالكتب، ولم يكن هناك فهرسة. قد تشوف الكتاب مال الحلبي مثلا في مسألة عن الحج ومسألة عن الصلاة ومسألة عن الصوم والباقي ما فيه أي مسائل أخرى. طيب رأى شيخ الإسلام ثقة الإسلام الكليني هذا الأمر، فاشتغل على أن ينظم الروايات وأن يجمعها في ضمن موسوعة حديثية فيما بعد أطلق عليها اسم الكافي. راح أولا إلى قم. قم ذاك الوقت كانت تحتضن مجموعة كبيرة من الرواة اللي نزحوا من الكوفة ومن بغداد ومن المدينة إلى قم. الأشعريون مثلا، أشعريون قبائل يمنية فيهم رواة ثقات للإمام الهادي، للإمام العسكري، للإمام الرضا عليه السلام، زكريا بن آدم أمثاله، هذول نزحوا من مناطقهم إلى قم، وإلا أصولهم يمنية من اليمن، قبيلة الأشعريين من اليمن. ضمن قضية مفصلة الآن احنا مو في صددها، بعضهم اشترك في الثورة ضد الحجاج وتطلبهم وحاول أن يقطع رؤوسهم، فقسم منهم هاجروا إلى منطقة قم، وبدأت هناك الفكرة الدينية والتشيع، وانتشر علم أهل البيت في قم في تلك الفترة. وكان عندهم هؤلاء حساسية تجاه قضايا الغلو، تجاه الروايات اللي فيها أمور يعني أشبه بالخرافات. إذا شافوا واحد عنده روايات فيها غلو، فيها مدح زايد، فيها أمر ما متفق عليه، مو بس ما كانوا يأخذون منه، أحيانا كانوا يطلعوه من قم مرة واحدة. فراح إلى قم ولقي الرواة وجمع أصول الكتب وتعرف على الروايات الصحيحة وسمع من رواتها، وهذا مهم. يعني أنت اليوم تقول الروايات أمرها بسيط، روح شوف المكتبة وطلع لك كتاب من الكتب وانقل منها الرواة، هذا الأمر الآن صار سهل، لكن ذاك الوقت كان لابد من السماع من الراوي أو النظر إلى نسخة مصادق عليها من قبل رواتها. طيب، وإلا كان الدس والتدليس موجود. فراح إلى قم، بقي فترة، جمع الرواة، جمع الروايات، سمع من الرواة، نظم الفهارس، ترك قم، راح إلى بغداد. بغداد أيضا كانت حاضرة علمية في ذاك الوقت، شهدت عدد كبير من رواة أهل البيت ومن شيعتهم وكانوا موجودين هناك، أيضا التقى بهؤلاء، أخذ ما لديهم من الروايات، نقح ما كان ينبغي تنقيحه، انحدر إلى الكوفة. الكوفة كانت هي الجامع الأكبر لفقه وفكر أهل البيت عليهم السلام، لأن صار توالي واختزان الرواة عاشوا في الكوفة. ويكفيك أن واحد من الرواة وهو الحسن ابن علي الوشاع يقول: أنا جئت إلى الكوفة فرأيت فيها 900 شيخ أو 700 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. تتصور أن كل واحد من الرواة إذا سامع من الإمام الصادق عليه السلام فد 500 حديث، شقد يكون الأحاديث في مجموعة؟ 700 شيخ كل واحد يحدث بدوره عن الإمام الصادق، وهذول صار عندهم تلامذة، والتلامذة صار عندهم تلامذة، توسعت هذه الجامعة العلمية. راح إليها الكليني وأخذ خلاصة ما فيها من الروايات الصحيحة والمعتبرة وسجلها في كتابه، انحدر إلى الري. الري أيضا كانت بدأت تتشكل كمنطقة شيعية، وصل إليها رواة، منهم مثلا سيد عبد العظيم الحسني المعروف اللي إله أيضا قبر هناك إلى الآن موجود، هذا من الرواة عن الأئمة عليهم السلام، عن الإمام الهادي وعن الإمام العسكري عليهم السلام. طيب، فأخذ الروايات شيخ الكليني من هاي المناطق الإسلامية الشيعية الأربع وبدأ يعمل عليها خلال فترة 20 سنة من الزمان، إلى أن نظم ورتب ونقح كل هذه الروايات وجعلها في كتابه الذي سماه بالكافي. الكافي له ميزات، الكافي له ميزات. أولا من حيث الكم، يحتوي كتاب الكافي على قريب من 16,199 حديث، 16,000 حديث
وكسر. طيب، وهو بهذا يكون أكثر من حيث العدد لعل 4 مرات من بعض صحاح المسلمين، لأن بعض الصحاح فيها 9000 حديث، 9000 إذا تحذف المكرر فيها الموجود وتحذف ما كان ينتهي إلى غير النبي، مثل الرواية اللي في قضية التكتف تصل إلى واحد من الصحابة يقول كنا على عهد رسول الله نقبض أيدينا في الصلاة، هذه مو مروية عن النبي وإنما مروية عن شخص من الأشخاص، صحابي من الصحابة إذا تم هذا السند. فإذا تحذف مثل هالروايات اللي ما مذكور فيها لفظ النبي وتحذف الروايات المكررة عن النبي يصير 4000، الكافي يصل إلى 16000، يعني 4 مرات من حيث الكم يحتوي عليه الكافي من الروايات. هذا من حيث الكم. من حيث الترتيب والمواضيع يحتوي كتاب الكافي على جملة من المواضيع لا يحتوي عليها أي كتاب من الكتب غيره، مثلا كتب الشيخ الطوسي ما تحتوي على هالمواضيع، كتاب الشيخ الصدوق ما يحتوي على هالمواضيع. ليش؟ لأنه هو نظم كتابه على 3 أقسام. القسم الأول سماه باسم الأصول، الأصول يعني العقائد وما يرتبط بها من الأدلة على اعتقاد الإنسان، مباحث التوحيد حول الله عز وجل، صفاته الحسنى، أسمائه العليا، الأدلة على وجود الله، ما يرتبط بقضايا التوحيد بحثه في كتاب كامل في جزء من أجزاء الأصول، كتاب الأصول. مباحث الحجة عنده، الحجة أولا بدأ بذكر نبينا محمد، وذكر الأدلة على نبوته، وذكر صفاته، وذكر معاجزه، وذكر خصائصه. طيب، ثم عطف على ذكر الأئمة، أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده المعصومين، النص على إمامتهم. كيف تعرف أن الإمام الباقر إمام؟ لابد أن يكون هناك نصوص شرعية على إمامته. الإمام الرضا كيف تدين له بالإمامة؟ لابد يكون عندك أدلة على ذلك، مدونها شيخ الإسلام الكليني في كتاب الكافي، ثم تحدث عن بعض تواريخهم وما جرى عليهم ومواليدهم وشيء من معاجزهم. هذا بالنسبة إلى كتاب الحجة، فرغ من هذا كتاب الإيمان والكفر. ثم بعد ذلك يبدأ في كتاب الفروع، قسم الفروع اللي من أول قضايا الطهارة، الوضوء بأنواعه والغسل بأنواعه والصلاة وأقسامها وفروعها وشرائطها، ثم بعد ذلك الصوم، الحج، الزكاة، الخمس، كل هذه المباحث العبادية، وبعدها يأتي إلى ذكر المعاملات. كل هذا طبعا بأحاديث مسندة، وهي خصيصة رح نشير إليها بعد قليل. وأخيرا يتكلم عن الوصايا الأخلاقية، خطب الأئمة في التوصية بالأخلاق، بالمواعظ، بالتوجيهات الدينية، في القسم الأخير اللي يسميه الروضة. الصفة والميزة الثالثة أن كتاب الشيخ مسند. مسند يعني شنو؟ أنا الآن لما أتكلم وياك هذا كلامي ما إله سند من معصوم، إلا إذا قلت لك قال الإمام كذا وكذا والسند فيه فلان عن فلان عن فلان، ولكن كلامنا الآن كلام الخطباء مو مسند بهذا المعنى، كلام العلماء مو مسند طيب بهذا المعنى. شيخ الكليني لما يجي يتحدث يقول محمد بن يعقوب، يعني هو، عن علي بن إبراهيم أستاذه وشيخه، عن أبيه إبراهيم بن هاشم الكوفي اللي هو أستاذ ولده، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير أستاذ إبراهيم بن هاشم، عن ابن أذينة مثلا، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد قال كذا وكذا. وإيش الفرق بين هالكلام وبين كلامي أنا وكلام فلان خطيب وعالم؟ كلامي وكلام فلان خطيب وفلان عالم هذا يلزم متكلمة، صحيح؟ هذا يلزمني كلامي، لكن بالنسبة إليك مو بالضرورة يلزمك. لكن إذا جاء الحديث المسند الصحيح صار يلزم الناقل، وصار يلزم السامع أيضا إذا صح الطريق عندهما تقليدا أو اجتهادا. كل روايات الكافي بهذه الطريقة. طيب، وهذه تعطي للكتاب ميزة وأهمية. احنا نعرف أن هناك فرق كبير بين كلامي أنا وكلامك أنت من جهة، وكلام الإمام المعصوم، ذاك لا يأتيه الباطل، ذاك ينبعث من منبع الوحي، وإذا كان السند إليه صحيح أنت تقدر تعتمد على هذا الكلام. طيب، فهذه أيضا من ميزاته. من ميزاته الأخرى أنه تم تأليفه في فترة الغيبة الصغرى واستوعبت كل تأليفه، يعني عاصر السفير الأول، عاصر السفير الثاني، عاصر السفير الثالث، عاصر السفير الرابع، هو في حياته الشخصية. طيب، ولا شك أنه كان هذا الكتاب محط نظر السفراء ومحط رضا هؤلاء، لأنه عندنا الآن إذا ننظر إلى التاريخ، إذا واحد سوف شيء غير طبيعي من الشيعة كان يصدر الموقف تجاهه من قبل الإمام. الكليني يسوي هذه الموسوعة الحديثية وهو تحت نظر السفراء الأربعة. صحيح هناك كلمة ولكنها لم تثبت، بعضهم نقل هذه الكلمة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه أنه قال الكافي كاف لشيعتنا، وهذا الكلام حسب رأي علمائنا الكبار لم يثبت عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعتقد أن كتاب الكافي كتاب قيم ومهم جدا، لكن هذه الكلمة لم يتأكد صدورها من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، بل إن بعض العلماء نقلها في سياق آخر أن الإمام الصادق، أن الإمام الحجة عجل الله فرجه سئل عن تفسير كاف ها يا عين صاد، فقال في تأويل ذلك الكاف كاف لشيعتنا، يعني الله سبحانه وتعالى. الكاف في هذه الآية تأويلها متفسيرها أن الله يكفي شيعتنا، أليس الله بكاف عبده، وهؤلاء من أصدق مصادق عباد الله عز وجل. فهذا تأويل من التأويلات، مو الكافي كاف لشيعتنا، وإنما الكاف في كاف هاي عين صاد، الكاف تشير إلى هذا الرمز من صفات الله أن الله كاف لشيعتنا. طيب، لكن الكتاب كتاب قيم ومهم، وأثبت وأعظم الكتب الحديثية هو كتاب الكافي. ولذلك علماءنا الآن إذا تعارضت الروايات مثلا بين كتاب الكافي وبين غيره من الكتب يقدمون الكافي بلا ريب. طيب، هنا أكو فكرة أنه يقال لكن الكافي يوجد فيه روايات ضعيفة وبالتالي فهذا يقلل من قيمته. هل هناك جواب على هذا؟ لعل بعض الحاضرين يسألنه احنا هالمواضيع هذه مالت الحوزات، ايش جاب الشيخ علينا يجيبها الينا؟ الجواب على ذلك لا، الآن مثل هالمواضيع أصبحت تتبادل في مواقع الإنترنت ما شاء الله، وفي الكتب المتاحة للجميع، وأحيانا في الخطابات، خصوصا عند بعض المخالفين اللي يتكلمون في هذا الاتجاه، فكان يلزم أن واحد يوضح بعض هذه القضايا. صحيح ذكر بعض علمائنا كالعلامة المجلسي على الله مقامه اللي هو نفسه يقول في حق كلين أعظم علمائنا على الإطلاق، ولم يقم بتأليف هذا الكتاب إلا بتسديد من الله عز وجل لما بذله فيه من جهد. هو المجلسي مشتغل على الأحاديث ويفتهم العناء والجهد اللي لازم يصرف في قضية الحديث والروايات. لذلك لما يشوف كتاب الكافي بهذه الجودة والإتقان والترتيب يقول هذا ما يصير أنه تم تأليفه إلا أن يكون هناك تسديد وتأييد إلهي في هذه السفرات وفي هذه الجهود التي بذلها من أجل الجمع. نرجع، نفس العلامة المجلسي عند كتاب اسمه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، يضعف بعض الروايات، نفسه يشرح الكافي ويضعف بعض الروايات التي وردت في الكافي. فإذا كان الكافي في روايات ضعيفة إذن قيمتها تقل. الجواب على ذلك كلا. أولا، الصحة عند القدامى غير الصحة عند المتأخرين. لما الكافي يعتبر الروايات اللي جابها صحيحة، هذا عند مسلك خاص غير مسلك المتأخرين. مسلك المتأخرين غالبا مثل علمائنا المعاصرين أكثرهم يجي يقول لك أنا قدامي رواية أشوف. علي بن إبراهيم ثقة مثلا، إبراهيم بن هاشم حسن، محمد بن أبي عمير ثقة، عمر بن أذينة ثقة، العلاء بن رزين ثقة، خلاص الرواية صارت معتبرة عندي. لو واحد منهم كان ضعيف خلاص أنا أطير الرواية ما علي منها، تصير الرواية ضعيفة. هذا عند المتأخرين. عند المتقدمين لا، هذا طريق وطريق آخر يقول لك إذا كانت هناك قرائن على أن الرواية قد صدرت عن المعصوم حتى لو فيها واحد بحسب التعبير ضعيف نقبل هذه الرواية. ليش؟ لاطمئناننا بصدورها عن الإمام المعصوم. أنا مطمئن إلى أن هذه صادرة عن الإمام المعصوم، أنا واثق من أن الإمام قد قال هذه الرواية لقرائن معينة، مثل أن الكليني شافها في أصل من الأصول المعتبرة المحققة، أنا ما أدري وين شافها لكن هو شافها ولذلك حكم بأنها صحيحة. قد يكون أيضا الرواية بحسب السند مثلا فيها كلام، لكن إذا عمل بها مشهور الفقهاء آنئذ تكون هذه الرواية معتضدة بعمل الأصحاب. أجيب لك مثال، في هذا مثال واقعي. عندنا سن بلوغ الولد يتبين بواحد من ثلاثة أشياء: بالسن 15 سنة، وبإنبات الشعر الغليظ على العانة، وبالاحتلام وإنزال السائل المنوي. واحدة من هالأشياء إذا صارت فإن هذا الإنسان يكون بالغ. هذا إذا كان رجل، إذا كان ذكر. إذا كانت أنثى بنت، الرأي المشهور عندنا بين فقهائنا الآن أنها إذا أكملت 9 سنين أو طرقتها العادة الشهرية فإنها تعد بالغة. هذا الرأي المشهور. زين، لما تجي تشوف أن الرواية التي دلت على هذا الحكم بحسب التعبير، تعبير المتأخرين، رواية في سندها إشكال، شلون العلماء هذول كلهم إذن أفتوا على طبقها؟ الآن مراجع التقليد اللي تقلدونهم غالبا يفتون بأنه أكملت 9 سنوات، بنية بنتك كملت صف 3 الابتدائي، الله يعينها على الصوم هالأيام في الحار. طيب، الفتوى على هذا الأساس، مع أن الرواية فيها كلام، بس يقولوا ها هذه الرواية رواية مشهورة وعمل عليها الأصحاب، فإذا صارت قوية بعمل أصحابنا وفقهائنا على طبقها. هنا يتبين ليش الشيخ الكليني خلى مثل هالروايات ولم يحذفها، لأن عند هذه الرواية رواية مثلا تامة ولا بأس بها. فهنا يتبين أن قضية أن يكون هذه صحيحة أو مو صحيحة ما يأثر على قيمة كتاب الكافي للكليني. هذا واحد. الثاني، لما يجي المجلس ويقول هذه الرواية ضعيفة، عند وحي من السماء أن هذه الرواية ضعيفة؟
لا.
عند يقين أن هذه الرواية ضعيفة؟ كلا. لما يجي مثلا سيد الخوي على الله مقامه ويقول هذه الرواية الفلانية اللي نقلها الكافي رواية ضعيفة، يقدر يقسم بالله العظيم أن هذه الرواية ما طلعت من الإمام؟ لا ما يقدر. يقول أنا اجتهادي أدى إلى أن هذه الرواية رواية ضعيفة، لأن فلان الراوي أنا ما أعتقد أنه ثقة. زين، أنا ما أعتقد أنه ثقة، يمكن هو ثقة في الواقع، بس اجتهادي يقول هذا مو ثقة. فأنا لما أجي أجتهد، أنا العلامة المجلسي أو أنا المرجع الفلاني، لما أقول هذه الرواية ضعيفة، هذا أمر اجتهادي، مو حقيقة دامغة، مو آية منزلة. فمن الممكن أن يجي وراي واحد ويقول لي يا أيها الفقيه الرواية اللي أنت ضعفتها أنا أقويها بهذا الدليل وهذا الدليل. وكثير من هالأمور صاير، كثير من هالأمور صاير، أن فقيها يأتي ويقول الرواية الفلانية ضعيفة، طيب يجي تلميذه وراه ويقول لهذه الرواية التي ضعفها أستاذي أنا أقويها بهذه الأدلة. فإذا قول فلان أن هذه الروايات ضعيفة في الكافي ليس آية منزلة وليس حقيقة دامغة، وإنما هو أمر اجتهادي. وزين أن هذا الكتاب يبقى محط للنقاش والأخذ والرد، ولا يقلل من قيمته وجود بعض الروايات التي هي بنظر المتأخرين روايات غير صحيحة وإنما ضعيفة. ولما نقول روايات ضعيفة مو يعني أنها مكذوبة 100%، مو يعني أنها مزورة على الإمام، لا. أنا رأيي كفقيه أرى أن هذه الرواية لا ينبغي أن يعمل بها. المهم أن شيخ الإسلام، ثقة الإسلام الكليني الذي يصفه حتى بعض علماء السنة مثل ابن الأثير في كتابه جامع الأصول يقول محمد بن يعقوب الكليني مجدد فقه الإمامية على رأس 103 للهجرة، ويشير إلى الحديث الذي ذكرناه قبل ليلة من هذا الزمان أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. يقول الكليني هو من مجددي فقه الإمامية على رأس 103، 300 فما بعد، هذا يعد من المجددين، وهو أعلمهم بالحديث والروايات. وأما كلمات علمائنا في إطرائه فحدث ولا حرج، أثبتهم في الحديث، أضبطهم في الرواية، إلى غير ذلك من الكلمات التي نقلوها. على كل حال هذا جزء مما قام به ثقة الإسلام الكليني، أنه يسر طريق الفقهاء والعلماء في استنباط الأحكام الشرعية. أي واحد الآن من العلماء لا يستطيع الاستغناء عن روايات الكافي في الاستنباط أبدا، لو لا سمح الله فقد الكافي ولم يوجد بين أيدي الناس، كانت عملية الاستنباط من قبل الفقهاء عملية صعبة وشاقة جدا. هذا العالم الجليل إجى ووضع هذه الروايات فهرسها بعد أن نقحها وحققها وعنونها في مواضع. تريد رواية في باب الصلاة موجودة في الكافي في الفروع، وروح وشوف الفهرس وإذا بك تجد عدد من الروايات بأسانيدها. عندك من أهل التحقيق أنت، من أهل الاجتهاد، تعال حقق في أسانيدها وفي رجالها، وآنئذ انظر إلى معناها. من جملة ما ذكر ثقة الإسلام الكليني، ذكر تواريخ أهل البيت عليهم السلام في كتاب الحجة، ذكر مواليد الأئمة، ذكر باب النص على إمامتهم وبعض ما يرتبط بصفاتهم، إمكاناتهم، مقدار العلم الذي لديهم، ما ورد في فضلهم في الحث على اتباعهم، وأيضا ذكر جملا من تواريخهم. مثلا في باب الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذكر باب مولده، ذكر بعض الشيء عن فضائله، وذكر أيضا شيئا مما يرتبط بمصرعه الشريف، مما يرتبط خصوصا بقضية نصب المأتم والبكاء على الحسين. هذا من الأمور التي ينتفع بها الإنسان المؤمن. ما هو الدليل على جواز البكاء على الحسين؟ ما هو الدليل على جواز نصب المأتم على الحسين؟ موجود هذا الرواية في الكافي أو روايات تقدر تراجعها وتنظر فيها، الفقيه يقدر يتبين هذا الأمر. مما ذكر قضية زوجة الحسين الرباب بنت امرأ القيس الكلبية، هذه امرأة من زوجات الحسين، فاضلة من الفاضلات، كانت شديدة العلاقة والمحبة لأبي عبد الله الحسين، وكان الحسين أيضا يبادلها نفس هذا الحب، حتى لقد نقل عن الشعر المعروف: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي، وليس لعاتب عندي عتاب. هي المرأة وابنتها سكينة وولدها عبد الله الرضيع، هي أم الرضيع أيضا، كانت مع الحسين في ركب كربلاء وشهدت المصرع الشريف وتأثرت أيما تأثر. وفي الرواية التي ينقلها ثقة الإسلام الكليني أنها لما رجعت إلى المدينة نصبت المأتم على أبي عبد الله الحسين أياما حتى جفت دموعها لشدة ما بكت على سيد الشهداء، فرأت جارية من جواريها لا ترقأ عبرتها، دائما تبكي، فسألتها فأمرت أن يضنع لها سويق، سويق العدس، لأنه يدر الدمع، فصنع لها ذلك واستمرت في بكائها ومأتمها على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وعليها شهدتها المشاهد، إلها موقف أمام يزيد عندما جاءوا برأس الحسين سلام الله عليه، وظل يقرع ثناياه، ذلك اللعين يقرع ثنايا الحسين بعود خيزران، لما رأت الرباب ذلك لطمت رأسها وصاحت بأعلى صوتها: وحسيناه وابن رسول الله، وأنشدت شعرها المعروف: وحسينا وحسينيا فلا نسيت حسينا. أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء وعادت إلى المدينة. يقول بعض أرباب المنبر: لم تستظل بظل عن الشمس، كانت تسأل في ذلك ويخشى عليها من الهلاك، فتقول: كيف استظل تحت سقف وقد رأيت بعيني جسد ابن بنت رسول الله تظهر الشمس بحرارتها يا فلا أفعل. يقول بعض الخطباء دخل أحدهم على زين العابدين بعد أن رأى امرأة في جانب الدار قد وقفت في الشمس باكية، فجاء إلى زين العابدين مستشفعا قال يا أبا محمد يا أبا الحسن يا زين العابدين، هب أن هذه الجارية قد أذنبت فلماذا تعاقبونها بهذا العقاب؟ قال لا، ما هذه بجارية، هذه عزيزة الحسين، هذه الرباب أم عبد الله الرضيع، آلت على نفسها ألا تستظل تحت سقف بعدما رأت جسد ولي الله على الرمضاء، وكأني بها ولسان حالها أنا جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاء من عاينت ظلمة وخلي ديار الأحباب وحياء راسك يا ضياء يا العينين يا حسين من يوم عاشر بالمحار رمي يا ضياء العين ما غمضت عيني ولا بطلت لوني وكل ساعة تتمثل بعيني يا ابني الأمجاد ما غاب عن عيني جمالك يا حبيبي يا حسين يلي انقطع من وصلك نصيب ولا فادني كثر البوايا وشق جيبي لغلق يعز الحرام بيتي واقفل الباب